إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها الإخوة جاء في سيرة الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه كان يكثر من الجلوس في بيته وحيدا فقيل له ألا تستوحش تجلس لوحدك ألا تستوحش فقال رحمه الله تعالى كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم تشعر أخي المسلم إذا نظرت في سير العلماء وأحاديثهم تشعر كما شعر ابن المبارك رحمه الله تعالى تشعر بأنس وطمأنينة وسكينة كيف لا وإمام العلماء هو نبينا وإمامنا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعلم هذه الأمة من صحابته رضي الله عنهم ثم من اتبعهم بإحسان في كل زمان الله الذي ينظر في سير العلماء لا يشعر فقط بالطمأنينة والسكينة بل يزداد إيمانه وتعلو همته وكأنه يذكر الله جل وعلا بل ذكر العلماء ذكر لله تعالى وهذا المجلس الذي نجلسه في هذه الليلة هو في هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا قعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيما عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله جل وعلا أيها الإخوة ذكر العلماء في الحقيقة ذكر لله العلماء سورة الحية للإيمان تأملوا هذه الآية يقول الله تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا ما هذا الذكر هل قال قرآنا يتلى أو حديثا يروى أو قال آيات بينات مباشرة هكذا لا قد أنزل الله إليكم ذكرا ثم قال رسولا هذا الذكر هو رسول قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور فتأمل في هذا الذكر وكأنه متجدد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وأخلاقه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله المبينات يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلق القرآن، ترى القرآن يمشي على وجه الأرض. وهكذا في سير العلماء رحمه الله تعالى. وهذا هو من رحمة الله تعالى بنا ومن حكمته في حفظ هذا الدين. الله جل وعلا حفظ هذا الدين بطريقتين، طريقة واضحة يعرفها الناس، وطريقة لا يزال يتأملها إلا القلة من الناس. كيف حفظ الله تعالى هذا الدين هذه الأمة؟ حفظ لنا القرآن، السنة الصحيحة، وتساوى الصحابة رضي الله عنهم في الصدور والصدور، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن الله تعالى لم يكتفي بهذا الشيء، بل حفظ لنا من الإخوة هذا الدين في صورة واقعية تطبيقية في كل زمان، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير العلماء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم لا يعلمون؟ إذا نقصد بحفظ القرآن والسنة فقط نظرية، بل حفظ هذا الدين في صورة عملية في وجود جماعة من الناس تقوم بهذا الدين في كل زمان ومكان. فلكي تتحول هذه المعاني الإسلامية العظيمة إلى رجال يمشون على الأرض، لكي ترى العبودية والإحسان والأخلاق بعينك، فتقوم قدة الله تعالى على عباده. والقدوة العملية الإخوة هي من أعظم وسائل التعليم. ولنا بعيدا أن يصنف الأنبياء في القرآن بماذا ذكرها الله تعالى، حتى يجسد لنا هذا التوحيد وهذا الإسلام. منذ آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كيف مر في واقع الحياة الدنيا، حتى قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله بهداه مقتدر. فالإسلام دين واقعي حي في كل زمان. ولا نذهب بعيدا، نحن في كل ركعه من ركعات صلاتنا نقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، ثم تقول ماذا؟ صراط الذين انعمت عليهم. فهذا الصراط المستقيم مترجم في سيره من انعم الله تعالى عليهم، حتى جعل الصراط هو صراطه، صراط الذين انعمت عليهم. وأعظم هؤلاء بعد الأنبياء هم ورثة الأنبياء العلماء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فلا يخلو منهم قرن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. وأعظم من يجدونه ويحيونه في حياة الناس ما خلقنا لأجله، عبادة الله تعالى وتوحيد الله تعالى. فهو نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى لا إله إلا الله في مكة 13 سنة، ثم يهاجر إلى المدينة ويجاهد برفع راية لا إله إلا الله 10 سنين. وفي مرض موت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء من مساجد يحجر من خلقه، حتى يزيد وكان الشرك. هكذا عاش حياته في توحيد الله تعالى. عمر رضي الله عنه لما أخبر أن بعض الناس يذهبون إلى شجرة الرضوان، الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في صلح الحديبية بيعة الرضوان، لما أخبر أن رجالا يذهبون إليها ويتبركون بها يجلسون عندها، أمر بقطعها فقطعت. شجرة ذكرت في كتاب الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أمر بقطعها خوفا على الناس من الفتنة والشرك. ويقول
الإمام القرطبي المالكي رحمه الله تعالى، وكان الإمام مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء. لهذا علماء السلف نظروا كثيرة في الإمام مالك مثلا، كان ينهى عن تتبع مثل هذه الآثار. فكيف لو رأى سلفنا، لو رأى سلفنا يعني الأضرحة والقبور التي انتشرت في كثير من بلاد المسلمين والله المستعان؟ يعني الإخوة، الشرك ليس محصورا في أن الإنسان يعتقد أن هناك خالقا مع الله ورازقا مع الله. مشركون عرب ما كانوا يعتقدون بهذا، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ماذا؟ الله. إذا المشركون يعرفون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. لماذا أشركوا؟ لماذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ غلوا في الصالحين حتى عبدوه من دون الله، كما قال الله تعالى، قال عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين عظموا فعبدوا من دون الله. فإذا الشرك في الإخوة هو صرف العبادة لغير الله تعالى، فالدعاء والاستغاثة والنذر والطواف هذه كلها حق لله تعالى، وأن المساجد لله فلا تنفع مع الله أحدا. وهذا أعظم مرض بلي في أمة الإسلامية اليوم. فنسأل الله تعالى أن يرفع عنا غضبه ومقته، وأن يعيد الإسلام وأهله، وأن يحيي هذه البلاد وبلاد المسلمين على التوحيد والسنة. وسبحان الله، يعني بلاد الحمد لله يعني فيها الخير، يعني حدثنا آباؤنا عن قبر الولي الذي كان في دبينا، وكيف أن الشيخ راشد رحمه الله تعالى لما أخبر بما يفعل الناس من هذا القبر أمر بتسوية وإزالته رحمه الله تعالى. الحمد لله. وأنا أذكر موقف يعني حصل لي بالمدينة المنورة النبوية، يعني كنا طلبنا، ولما مات الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وكان دفنا يعني يوم الجمعة، وكان عندنا امتحانات يوم الدفن يعني وقت حرج، لذلك يتم طلب ما ذهب إلى جنازة، وأنا كنت مترددا. فمر علي أحد زملائي اللي كنت أدار في الليل وقال لي: هل تذهب ولا ما تذهب إلى مكة؟ عندنا امتحان يوم السبت. وأصر علي وألح علي أن أذهب معه، وبالفعل ذهبنا. فقلت له: أنت لماذا يعني مهتم بهذا الأمر لحضور جنازة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى؟ هذا الشيخ سبحان الله يعني محببا عند الناس، يحبه القريب والبعيد لرحمة للناس ولطفه ورفقه وليده. فالمهم قال لي: والله كانت أسرتي أبي وأمي وإخواني في السودان عبدا للقبور والقبر، إذا أرادوا الشفاء ذهبوا إلى القبر، إذا أرادوا شيئا وحادثا ذهبوا إلى قبر. فقال لي: والله أسرتي ما اهتدت إلا بكلام الشيخ بن باز وأسرته. كان يعني محترق على وفاته يبكي. هكذا فلماء الإخوة يجددون توحيد الله تعالى، وخاصة في زمان انتشر فيه الشرك والخرافة. نسأل الله تعالى أن يحيينا على لا إله إلا الله ويميتنا عليها. وإذا حققت هذه الغاية التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عمت الخيرات والبركات للإخوة في الأرض. الله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات في السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتأمل في علاقة العالم مع الكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جبل. سبحان الله. لماذا؟ لأنه ينشر ما به صلاح العالم وحب العالم. وهذه الأعاقير التي نراها اليوم بالقوة والرياح المدمرة هذه والله ما إلا من جنود من غضب الله تعالى، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يحفظ بلادنا ويحفظ بلاد المسلمين أجمعين. بل تأمل في ملائكة الرحمن كيف تحب العلماء حبا شديدا. جاء صفوان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. تأمل، هذا طالب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم يحبه الملائكة بأجل حقها، ثم يركب بعضهم على بعض حتى يبلغ السماء الدنيا. لماذا؟ قال: من حبهم لما يطلبون. نسأل الله تعالى أن يكون هذا المجلس من هذا في طلب العلم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا من فضلك ورحمته في مثل هذه المجالس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بالموت، فكيف بالعابد؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ينشر نوره وضياءه في القلوب والعباد والبلاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. يا إخوة، والله لولا العلماء بعد الله تعالى لما نقل إلينا القرآن والسنة، ولما عرفنا كيف نحمد الله، ما عرفنا كيف نصلي وكيف نحج وكيف نزكي. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لولا العلماء لصار الناس كالبقر. كل مثالا واقعيا في زماننا، وهذه الأمثلة حية في زماننا، قبل ما يقارب قل 50 سنة أو أكثر، لا ترى اهتماما بالحديث والتفريق بين الصحيح والضعيف، وترى الناس قد يتناقلون أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل البدع والأخطاء في كثير من عبادات المسلمين ودينهم. أحيا الله تعالى في هذا الزمان سنة نبيه على يد عالم كذب إمام جهل، وهو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الذي يشهد بعلمه في الحديث القريب ولا يكاد ينكر هذا إلا مكذب. هذا الشيخ الإخوة نذر نفسه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مشروعه في الحياة تقريب السنة بين يدي الأمة، وأسف على كذب السنة يحققها. وصلت الأمر إلى أنه رحمه الله تعالى كان يشتغل بتحقيق الأحاديث حتى قبل موته ب50 يوما، كان يشتغل بالتحقيق، يعني كم خرج من المدرسة؟ آلاف الأحاديث. فهذا الشيخ قبل أن يموت بساعات طلب من أحد الحاضرين وهو في يعني آخر لحظات حياته، قال له: أحضر لي صحيح أبي داود في كتاب الحديث. وقع في قلبي شيء، أنظر إلى الحديث، وجاء به ونظر إليه ثم أعاده، وهكذا مات على لا إله إلا الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصى في وصية أن يجحد على السنة، وأن يسارع في دفنه، وأن لا ينقل على السيارة حتى لا يؤخر دفنه. وبالفعل مات يعني قريب المغرب، ودفن بعد صلاة العشاء مباشرة، وتجمع في جنازة 5000، ولو أكثر لا جاء الملايين في جنازة. هكذا عاش على السنة ومات على السنة رحمه الله تعالى. يقول ابن عيينة رحمه الله تعالى: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. فضائلهم كثيرة وكثيرة لا تحصى على الإخوة، ولكن من هم العلماء؟ الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أشد من خشية لله تعالى. وأقتصر هذا الإخوة على كلام النبي لابن رجب رحمه الله تعالى، يقول: وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله، هذا موجود عند الناس اليوم، يظنون أنه يتكلم كثيرا ويأتي بالغرائب والجليل ويخاصم ويجادل، هذا هو العالم الجليل. فيقول: ظنوا أن من كثر كلامه وجداله فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة رضي الله عنهم وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وابن ثابت، كيف كان كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية، ولكن نور يقذف في القلب يدخل في العبد الحق ويميز به بين الباطل والحق. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعلكم فرقانا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أيها الإخوة، تأملوا في كلام ابن رجب الآخر وتأملوا كيف أن العالم هو الذي يعلم ويحيط بمراتب الدين الثلاثة، وهي ماذا مراتب الدين؟ الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث ابن مسعود. يقول ابن رجب رحمه الله: قال: فأفضل العلماء، أو قال: فأفضل العلم العلم بالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والرضا عنه والاشتغال به من دون خلقه. هذا ما نعرفه أي مرتبة، وبدأ بماذا؟ الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. ثم قال: ويتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، هذا وماذا؟ الإيمان. قال: والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه وما يحبه من عباده من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا وماذا؟ الإسلام. قال: ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين، العلماء لله والعلماء بأمر الله، وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم لله دون العلم بأمره أو لا. إذا القسم القسمة ثلاثة: عند العلماء لله، وعلماء بأمر الله يعني يعرفون عظمة الله خشيته وحبته مع معرفتهم بإحكام الشريعة، هذا أكمل شيء. المرتبة الثانية ماذا؟ أيضا علماء بماذا؟ علماء ماذا يا إخوة؟ طبعا عندنا علماء بالله وبأمر الله. طيب الأقل منهم علماء، واحد منهم إيش؟ علماء بالله فقط، يعني عنده خشية وزهد في الدنيا وعبادة لله، لكن لم يتوسع في علم الشريعة. والمرتبة الثالثة علماء بأمر الله، عنده علم بأحكام الشريعة لكن ما عنده خشية، قد يدخل أعماله إياها وعنده وإياه لله. إذا العلماء الربانيين هم العلماء بالله وبأمر الله تعالى. قال ابن رجب: وشاهد هذا النظر في حال الحسن البصري وابن المسيب والثوري وأحمد وهكذا الشافعي ومالك وحنيفة، قال: وغير من العلماء الربانيين، وحال مالك بن دينار والفضيل بن إياض وبشر وغيره من العارفين. ممن خالف قال: فمن خالف بين الحالين عرف فضل العلماء بالله وبأمره على العلماء بالله فقط. وتخصيص هذا الجزء لكن نتجاوز. إذا الإخوة، بعد هذا تعالوا نقتطف شيئا من سير العلماء وأخبارهم، العلماء الربانيين. وأولا قبل أن نأخذ شيئا من سير العلماء، نستغفر الله تعالى من وصف حالته وعدم الاتصاف بها، فنحن والله ما شممنا شيئا من رائحة هؤلاء العلماء الربانيين، ولكن محبة القوم تحملنا على التعرف بسيرهم وأحوالهم. وإلا فالله تعالى يقول يا الذين آمنوا بي تقولون ما لا تفعلون. نسأل الله تعالى يكون هذا الكلام حجة لنا لا حجة. ومعرفة سير العلماء هو لها فوائد عظيمة كما ذكر ذلك ابن القيم لتوسط الصادقين والعلماء من أول ما يدخلون في التحقيق المقربين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يقول من فوائد معرفة حال العلماء قال أن لا يزال المتخلف المسكين مدريا على نفسه باب من لا. فإذا سمعت الآن أخبار العلماء فقل أنا ما أسوي شيئا هذا يكثر من نفسة العجب والغرور والكبر. ثالثا يقول أن لا يزال منتشر الخلق بين يدي ربه تعالى ذليلا له يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المقربين. وهذا أخوة يريدنا أن نرفع حينما رأيت السابقين وأنت لا تزال متأخرا فهذا يحثك على اللحاق به. قال ثالثا أنه عكاه أن تنهض رتبته يوما من التعلق بساقة القوم ولو الزكي. رابعا أنه لعله أن يصدق في الرابع إلى الله تعالى أن يشفر بالقوم ومليئه لأعماله فيصاب مساحة إزالة لا يسأل الله لا يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه. قال خامسا إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه إذا وجدت من نفسك أنك تحب أن تسمع عن العلماء وسير العلماء وتشتاق لذلك قال فلا بد أن ينال منه بحسب استعداده ولو غالب ولو شيئا كثيرا. سادسا أنه لعله يجري منه على لسانه مما يلتفت به غيره يعني صح أنت ممكن يعني ما تتصل بهذا الصفات التي تسمعها عند العلماء لكن قد تحس غيرك على العلم قد تحس ابنك على العلم وتبقى انه بعض سير العلماء سيخرج عليها فانت تفز بأدب. البخاري رحمه الله تعالى كيف ألف صحيح البخاري؟ اسباب منها انه كان مره في مسجد اسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى فقال له الشيخ كلمه واحده قال لو جمعتم كتابا في صحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري فوقع هذا الكلمه في قلبه وبدا يبحث وخلف صحيح البخاري. ابو حنيفه رحمه الله تعالى هذا الامام العظيم كيف اصبح اماما؟ كان ياتي مع والده الى الدكان يجلس معه والده تاجر ويجلس مع والده في الدكان يقرا القران. فمر به الشعبي رحمه الله تعالى فقال يا بني اني ارى عليك حركه وفطنه راى في ظهور تحرك فقال عليك بالحلم وجالسه العلماء. قال فنفعني الله تعالى به فلازم حلقات الحلم واصبح اماما. الامام الذهبي رحمه الله تعالى كيف اصبح محدثا؟ الامام الغزالي رحمه الله قال له ذات يوم وقد راى خطا جميلا قال ان خطك يا بني مثل خط المحدثين. قد وقعت في نفسي وبدا يطلب العلم. فانت لا تحترم الكلمه التي تلقيها نصيحه اتق الله يا فلان قد تؤثر وما تضيع سبحان الله. وايضا هو نتذكر ونحن نقرا سير العلماء حديث الاعراب الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما حدث لها. فكأنه استكان يعرف نفسه ما سوى شيء قليل الأعمال. فقال يا رسول الله ما حدث لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. الله قال أنت رضي الله عن راوي الحديث قال فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم انت مهما كذا. قال فانا احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر فارجو ان اكون معهم وان لم اعمل باعمالهم. وهكذا لما نقرا سير العلماء هذا يحكي المحبه في قلوبنا لهم فترجو من الله تعالى ان تكون معهم. من أين نبدأ؟ بأي صفات ثلاثة؟ صفات كثيرة والسير كثيرة. الذهبي ألف كتابه سير أعلام النبلاء في أكثر من 30 مجلدا. كيف نذكر سير العلماء؟ نبدأ بما بدأ الله تعالى به في الكتاب. الله تعالى لما يصف المؤمنين قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال تعالى عندما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بل في سورة البقرة قال هدى للمتقين. حقيقة العلم تقوى الله خشية الله تعالى نبدأ بها. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما وصف السابقين ماذا قال؟ أول ما قال قالوا من جملة في أمر العلم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته فترك المحبة في إجلاله. الإحسان تعبد الله كأنك فإن لم تكن تراه من تراه. إمام العلماء نبينا صلى الله عليه وسلم نبدأ به تعبدا كان إذا صلى كان لصدر أزيد كأزيد ينزل من البكاء يخشى الله تعالى وكان يصلي الليل حتى تتحفر قدماه وكانت سجدته صلى الله عليه وسلم بمقدار 50 آية ذاق طعم المناجاة لله وحلاوة المحبة لله تعالى. كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن بكى وكان أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر إذا دخل الخلاء دخل الحمام تكرمون فوق قضاء الحاجة يغطي رأسه حياء من الله تعالى الله ابن عمر رضي الله عنه مرة كان في الطواف فجاء رجل يكلمه في شيء فما شعر به ولا التفت إليه فغضب الرجل بعد الطواف قال أنا كلمتك وأنت ما التفت إليه قال يا فلان إنا كنا إذا كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. الأمثلة كثيرة وكثيرة من هذه الصحابة ولكن ننتقل إلى سير العلماء من بعدهم وخاصة الإخوة سنركز هذه الكلمة على الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى حتى نعلم أنهم مع اشتغالهم في الفقه والفتوى كانوا من أقرب الناس إلى الله من أقصى الناس لله تعالى من أعرف الناس لله تعالى فاهتموا بعلم الباطل والظاهر بعلم القلوب ومراقبة الله تعالى مع الشريعة والعبادة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يحيي الميت ومرض ليلة بقول الله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر فأخذ يرددها ويبكي حتى الأجل رحمه الله تعالى. وذكر في صفته أنه كان قوي الصبر دائما الذكر قليل المحادثة للناس قال والله صفات من كسرته الخشية وكسرته المحبة لله تعالى استغنى عن الناس بذكر الله تعالى. هذا العلم وخاصة في الرأي والفهم حتى قال ابن الذهبي عنه وأما في الكسب والتدقيق في الرأي وغوامضة فإليه المنتهى والناس عليه العيال في ذلك. ولكن مع ذلك نقول إذا جاء الأثر بطل النظر. الإمام مالك رحمه الله تعالى أمضى 40 سنة ينقص الأحاديث وفتاوى الصحابة حتى أخرج للأمة كتابه الموطأ وهو من أهم مصادر كتب الفقه المشهورة حتى عزم الرسول رحمه الله تعالى خليل في ذلك الزمان أن يعلق كتابه على الكعبة ويحمل الناس عليه فأبى الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك تأمل في تعظيم الله تعالى جاءه رجل ذات يوم فقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فالإمام مالك رحمه الله تعالى ما ملك نفسه إلا أن أطرق رأسه إلى الأرض وتصبب عرشه ما يستحي من الله؟ ما يقدر عظمة الله؟ كيف يسأل من هذه الأسئلة التي لا تليق بعظمة الله؟ الرحمن على العرش استوى آمنا وفي السقف أما أن تدخل العقل في التركيز السبب ثم رفع رأسه الإمام مالك وقال الاستواء معلوم استواء معلوم أي على العرش جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاري أين الله قال في السماء قال اعتقد أنه مؤمن قال استواء معلوم والكيف مجهول كيف يعني استواء قال والإيمان بجواب السؤال عن البدع وما قلت أنه مبتدع وأخرج النبي الله تعالى قال أن نفسي ليس كمثلي شيء ومستمع البصر تأمل في تعظيم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم
كان ابن مالك إذا جلس يحدث الحديث في المسجد النبوي كان يحتسب ويتغير لنفس الحديث، وكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه ويكون في وقاره وخشيه. قيل له في ذلك قال لو رأيت ما رأيت لما أنكرت. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا الذي جمع بين الحديث والرأي درس على الإمام الشافعي تلميذ الإمام الشافعي ودرس على محمد بن حسن تلميذ الإمام الحنفي، ألف كتاب الرسالة في أصول الشرع، ومن أعظم ما قرر فيها قبول خبر الآحاد، خبر يعني الحديث إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجال سبق كلهم ثقة وإسناد صحيح، فعلينا أن نقبل بهذه السنة. قرر وأن يؤخذ بالحديث الواحد في العقائد والأحكام في كتابه الرسالة. فقال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى قال إني لأدعو الله تعالى للشافعي في الصلاة وغيرها منذ أربع سنين لما أظهر الله تعالى من القول من صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الكتاب أحيى الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعراف بناصر السنة، وأحيى أيضا الفهم والكف والاستنباط من كتاب السنة لهذا الكتاب، حتى قرأ المدة هذا الكتاب 50 مرة في كل مرة يستفيد بها الشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى تتعرف خشيته لله تعالى سمع نظرة حديثة سرقاء في مجلس ابن عيينة رحمه الله تعالى فاصفر لونه رحمه الله. كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة وبات عنده ذات يوم الحكم الكرابيسي رحمه الله تعالى قال حتى فكان الممشى يصلي نحو من كل الليل قال فما رأيته يزيد على 50 آية فإذا أكثر فمئة آية، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله تعالى النفس ولجميعه. هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم صلى بيته وقرأ البقرة والنساء والعنقاء يقف عند الآيات ويسأل الله تعالى، يدلك على خشية وتبحر في العلم. سأله رجل ذات يوم فقال له روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، أتقول بهذا الإيمان؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وارتعد وقال ويحك أرأيتني خارج من كنيسة كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا أقول به؟ هكذا يعظمون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كل الأهل كانوا يقولون لا صح الحديث أو لا صح الحديث، حتى يعني تلاميذ مثلا أبي حنيفة إمام أبو يوسف ومحمد بن الحكم لما سافر إلى المدينة ورأى كثير من الحديث الذي لم يكن قد سمع بها غير مذهبه، وكان يرفع يديه في الصلاة في المواضع الأربع في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند القيام من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، وهذه سنة ثابتة في البخاري وغيره من كتب السنة. حتى ثابت بن عمر رضي الله عنه الحرق على السنة إذا رأى رجل ما يرفع يديه في الصلاة في المواضع يرمي بالحجارة، يعني في باب الحفاظ على السنة. نعم في زمان الإسلام تلفظ مع الناس لكن هذا زمن السنة وظهور الدين. المهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما وصل هذا الحديث وكان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، لكن تلاميذه رحمه الله تعالى لما رأوا الحديث قالوا به وعملوا به رحمه الله تعالى الأئمة أجمعين. ونأتي إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا الإمام الذي جمع في مسنده أكثر من 30,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طوّر الباب وهذا مستوى لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المسند هو أفضل أيضا من كتب الستة المشهورة. سئل الإمام أحمد عن 60,000 مسألة كما يقول أحد الملازمين لازمه زمن طويلا، فقال سئل هذا الإمام عن 60,000 مسألة فكان يجيب أخبارنا وحدثنا يجيب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يقول عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان قد يقرأ القرآن في كل أسبوع خطبتين، إحداهما بالليل لصلاته والأخرى بالنهار. يقول أيضا أحد تلاميذ الإمام أحمد: رأيت أبا عبد الله إذا كان في البيت عامة جلوسه متربئا خاشعا، أما الذي يستشعر مراقبة الله تعالى. بات عنده ذات يوم أحد تلاميذه في البيت، فالإمام أحمد قبل أن ينام التلميذ وضع عنده ماء لعله يقوم من الليل يتوضا يصلي. فهذا التلميذ نام إلى الفجر، لما جاء الإمام أحمد إلى التلميذ رأى الماء على ما هو عليه فأنكر عليه، قال له: صاحب حديث لا يقوم الليل، صاحب حديث لا يقوم الليل. ومرة حدثت هذه القصة مع رجل أيضا في سفر، فلما قال له الإمام أحمد: كيف لا تقوم الليل وأنت صاحب حديث صاحب سنة؟ فقال له: يا إمام أنا مسافر. فقال له: ولو كنت مسافرا؟ قال: حج مسروق رحمه الله تعالى أحد التابعين فما نام إلا ساجدا، الذين يقولون ربي سد المرجع. يعني هذا يتأكد على من طلب العلم والعلماء. الإمام أحمد هو أيضا من تعظيم لله تعالى ولدين الله تعالى، كان إذا نظر إلى نصراني في الطريق يغمض عينه، ما يستطيع أن ينظر إلى النصراني، ويقول: يعني لا أقدر أن أنظر إليه، كيف أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه، كما سمعنا في قراءة إمام فطر الله جزاه الله خيرا. يقول المسيح ابن مريم ابن الله وكلمة الله تعالى الله عما يقولون غلوا كبيرا. الإمام أحمد في المحنة، محنة خلق القرآن، كيف ثبت هذه المحنة حتى كان يجلس جلدا عظيما شديدا لو جلد الفيل به لبرش فيه. كان يقول: ايتوني بآية من كتاب الله او حديث او حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شيخ كبير يجلس في هذه المحنة يريدون ان يقول القرآن مخلوق. كيف القرآن؟ القرآن كلام الله، تكلم الله في حقيقته، لكن هؤلاء بعض البدع نفوا عن الله صفات حتى نفوا عن صفة الكلام والكلام، قالوا الله لا يتكلم والكلام لله أقوام غريبة وعجيبة. كيف يقولون في القرآن؟ قال: القرآن مثل مخلوق، مثل ما خلق السماء والأرض والجبال خلق القرآن. وهذا تنقص لله. الله تعالى لما أنكر على بني إسرائيل لما عبدوا العجل قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يكلمهم، كيف يكون إلهنا يتكلم؟ هذا القرآن كلام الله سمعه جبريل من الله تعالى كما رأيت بجلاله جل وعلا، ثم بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد وقف في هذه المحنة حتى قال عنه ابن راهويه رحمه الله تعالى: لولا أحمد وبذل نفسه لذهب الإسلام. وهكذا سير العلماء الإخوة، يعني الأعمش رحمه الله تعالى أحد التابعين لم تكن تكبيرة الإحرام 70 سنة، تكبيرة الإحرام. والفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كان إذا سمع الأذان يبكي تعظيما لله تعالى. كان يحيى بن وثاب رحمه الله تعالى أحد السلف في الصلاة إذا قرأ التحيات وأوشك أن يسلم بكى واهتم بأنه سيفارق قرة عينه الصلاة مناجاة لله تعالى. الثوري رحمه الله تعالى كان إذا رأى منكرا ولم يستطع أن يغيره كان يقول الدم من الغضب لله تعالى. وإذا رأيت أيضا إلى حال العلماء مع أهل الدين وما خبر وجه القرن عنه بلاهي هذا التابع الجليل الذي كان باليمن وترك الهجرة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم بسبب بره لهم فجلس في اليمن ومات النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أويس القرني: لو أقسم على الله لأبره. وأوصى الصحابة إذا رأوا أن يسألوه أن يستغفر الله لهم. مين بسمي هذا التاج الجليل الذي كان بارا منهم؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يحمل أمه على حمار ويقودها يمشي بها إلى أي مكان يريد، حتى يعني ذهبت في ذات يوم إلى مجلس عمر بن الخطاب وهو أقل منه في العلم، يعني تريد أن تسأله عن شيء، قالت أنا ما أخذ من ولدي، يعني هكذا الأمر. تصور أن ابنها هذا أصبح عالما إماما، قال لا أنا أريد فتوى من شيخ، قالت هذه إلى مجلس فلان، وذهب بها تواضع وبالغدر. ودخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه استغرب وقال: ما شأنك؟ أبيه مرض. قالوا: لا، هكذا يكون إذا جلس عند أمه لا يكاد صوته يسمع، هكذا يسمي الأمه شراب وقار. وهكذا مرة أحد السلف كان مع حبيبه في السجن، فوالده رحمه الله تعالى يريد أن يتوضأ لصلاة الفجر والماء بارد، فماذا فعل هذا؟ حمل إناء الماء طيلة الليل إلى المصباح حتى يصبح الماء حارا، فيتوضأ والده بهذا الماء الساخن برا لأبيه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا أجمعين. تأمل بجهدهم وإنفاقهم. الشافعي رحمه الله تعالى قدم مرة من اليمن إلى مكة وقد أعطي الأموال الكثيرة، يثق الناس به ويثق الحكام الولاة به فيعطونه الأموال، كان معه 20,000 دينار. قبل أن يدخل مكة انظر كيف تجرد لله، الآن هو سيلبس الإحرام يتجرد من الدنيا، كيف يحمل معه 20,000 دينار؟ فجلس قبل مكة نصب خيمة وبدأ يوزع من به حاجة حتى فرق راسه ثم دخل مكة رحمه الله تعالى. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى: ما سمعت منذ 16 سنة إلا مرة واحدة. سبحان الله، يعلم أن ملء الباطل يخفي القلب ويكثر عن العبادة. يقول أيضا أو هذا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: الإمام مالك باع تحت بيته من شدة الشدة والفقر الذي وقع فيه طلبا للحديث والعلم. الإمام أحمد كان يقول: الخوف قد منعني كثير، الخوف قد منعني كثيرا من الطعام والشراب فما أشتهي. هكذا انقبض الناس من الدنيا بسبب الخوف من الله تعالى. وكان يقول: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، صبر أيام قلالة. ليش الواحد ويشغل نفسه ويفتح أجمال الدنيا وهو طعام دون طعام؟ المهم شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا النقيمات يتم صلبه. فإذا فكر ويجلد الإنسان وصبر أيام الثلاث الدنيا قلائل ثم كل منا يرضى الله تعالى. يا الإنسان إذا تجاهد إلى ربك كدحا فملاقي. يقول أحد طلاب الإمام أحمد: فكرت يوما عند الإمام أحمد وأعارض عليه كتاب الزهد، من كان عنده كتاب كان فأراد أن يقرأ عليه كتاب الزهد، قال: فبسطت له قصيرا وجعلت له سادة. فلما جاء الإمام نظر إليه وقال: ما هذا؟ قال: لجلس عليه فتك. قال: ارفعه، الزهد لا يحسن إلا بالزهد. أنت تريد تقرأ كتاب الزهد وتريد تجلس على حقيقة يعني على وسادة وعلى فراش ليل؟ قال: الزهد لا يصلح إلا بالزهد. فجلس على الفراش واضعا. هكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني نام على حقيقة حتى أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. كان يقول: ما أنا الدنيا، إنما أنا الدنيا أسراف تظل تحت شجرة ثم راح وصلح. وتأمل في أدبهم وقاربنا إلى نهاية الكلمة. يونس الصدقي رحمه الله تعالى ناظر الشافعي في مسألة لا في يوم، اختلف وتفرق. قال فلقيني الشافعي رحمه الله تعالى ذات يوم قال فجاءني فاخذ بيدي وقال انا مستقيم ان نكون اخوانا وان لم نتفق في مساله. ايش معنى اختلفنا في مساله الفروع؟ نحن اخوه هكذا اخوه. يعني الان للاسف كم الناس او الطلبه يعني اذا خالف يعني زميله واخاه في شيء مما يسوق في الخلاف ليس من اصول الدين مما يسوق في الخلاف يعني حذر في قلب عليه الله. هذا ادب العلماء. ولكن اذا كان خلاف الاصول لا في العقيده الامر اخر. نعم تبين الحق وايضا تضحك حتى المخالف العقيده فلا تصنع حتى توصل له الحق. وفي دم السنه وعزه السنه تامل كيف كان الشافعي شديدا على اهل الاهواء. كان يقول حكم في اصحاب الكلام الذي لا تبعوا كتاب السنه تبعون اهواءهم والكلام. قال ان يضربوا بالجريد ويحملوا على الابل ويضاق بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واخذ الكلام. يقول الامام احمد ما صليت صلاه منذ 40 سنه الا وانا ادعو للشافعي. الامام احمد درس على الشافعي فسئل عن ذلك فقال لابن عبد الله يا بني كان الشافعي رحمه الله كالشمس في الدنيا وكالعافيه للناس فانظر هل بهذين من خلف. والشافعي رحمه الله تعالى كان يقول اذا ذكر العلماء كما لكم المجلس. تامل كيف تواضعوا لبعضهم البعض. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لاخيه مسلم بظهر الغيب قال الملك امين ولك بمثله. يعني ابو الدرداء رضي الله عنه كان يقول اني لاذكر 70 من اخواني في سجوني وتنديني باحسان بالسجود. وكان القارئ ابو حمدون رحمه الله تعالى احد القراء كان له صحيفه كتب فيها 300 اسم من أصحابه يدعو لهم في كل ليلة إذا قاموا في الليل. وأخيرا الإخوة أقول العلماء ليسوا فقط من الرجال بل النساء الإخوة ضربنا مثل الأعلى في هذا. وأقسم بهذه الأمثلة في جانب النساء حتى ما ينطق علينا النساء ما ينطق كنا بدال ما نذكر النساء. عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربع الشريعة كما قال الإمام الحاكم رحمه الله ربع أحاديث الأحكام تروي عائشة رضي الله عنها. وكانت تصلي ذات يوم صلاة الضحى فمرت بقول الله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعون إنه هو الضر الرحيم. فكانت تبكي وتبكي. والحاسب بن عساكر حاسب الأمة الملقب بهذا اللقب تلقى العلم عن 84 امرأة. وانظر في تراجم البخاري والشافعي تجد يعني من مشايخ كثير من النساء حتى بنت يرين اخت الامام محمد بن يرين السابق حضرت القران وهي ابنته 12 سنه. كان الامام محمد بن يرين اذا اشكل على شيخ القراءه يقول لطلبته اسالوا اختي حفصه بنت يرين. وكانت عادله قوامه رحمها الله تعالى. القاسم بن محمد احد الفقهاء فقهاء المدينة يقول يعني للزهري أيضا التابعي معنى هكذا يقول يا أبو ذر أراك تحرص على طلب العلم. قال أفلا أدلك على وعاء العلم؟ قلت بلى. قال عليك بعمرة عمرة بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. سعد بن زرارة أحد الصحابة رضي الله عنه. ثاني عمرة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى تلقت العلم عن عائشة فقال هذه عائشة اذهب إلى عمرة فإنها كانت في حجر عائشة رضي الله عنها. قال فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزل وهذه أم زينب فاطمة بنت العباس ابن أبي فتح البغدادية كانت تحضر عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان يثني عليها خيرا، وكانت تستحضر أكثر كتاب المغني، وكان إذا سألت ابن تيمية كان ابن تيمية يستحج لها من يعني دقة فهمها وسرعة فهمها، وكانت يعني تدرس القرآن حتى يعني علمت القرآن كثيرا من الكتاب في ذلك الزمان، وكانت صوامة قوامة طويلة يوم عرفة. هؤلاء النسوة الإخوة في الحقيقة صنعنا لنا هؤلاء الرجال العلماء. أم الإمام مالك رحمه الله كانت توقظ الإمام مالك عند صلاة الفجر وتلبسه عمامة وحلة هكذا لباس العلماء حتى هي نفسية، وتقول له يا بني اذهب احفظ القرآن واطلب العلم، اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبله. أم سفيان الثوري رحمها الله تعالى ورحمه كانت تقول سفيان الثوري يا بني اطلب العلم وانا اتيك بمغزل تنسج وتخيط لاجل الدين، وتقول له يا بني اذا كتبت عشرة احرف فرأيتها لا تدينك وقارا وخشية وطاعة لله تعالى فاعلم انها تضرك ولا تنفعك، تربي ابنها على خشية الله تعالى. فإذا بهذا العلم الإخوة بهؤلاء العلماء الله يجدد الله تعالى أمر الأمة، وما نحن فيه اليوم من الذل والهوان والضعف إنما هو بسبب الجهل وقلة العلم بيننا. إلا لو كثر العلم وانتشر القرآن وانتشر السنة بين الناس لأعز الله تعالى للأمة ورفعها على باب الأمة. يعني إذا كان الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى هذا السادس كان يمر في حلقات القرآن بحمار، لأن حلقات القرآن بلغ عدد الأطفال عنده أكثر من 3000 طالب، هذا في حين من الأحيان. هكذا كانت بلاد المسلمين يقبلون العلم النافع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والإخوة كلنا سمعنا من أخبار العلماء هذا والله يعني مجرد أخبار وعلم، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. الآن نسمع لكن ما رأينا هؤلاء العلماء بأعيننا، لو رأينا هؤلاء العلماء بأعيننا لرأينا عجبا. وقد قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أنه قال في أولياء الله تعالى هم الذين يذكر الله لرؤيتهم رئيسهم تذكر الله. هكذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان الذي يرى يقول هذا كأنه نجا الآن من سفينة غرق. لماذا؟ من كثرة ما يدعو الله تعالى إذا جلس بين عرب قائم، من كثرة ما يقول ربي سلم سلم ربي سلم، هكذا حياته. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه رضي الله عنه كما قال ابن عمر قال كنا نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول في مجلسه اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم اكثر من مثل في مثل الواحد مع اصحابه. فنسال الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا، اسال الله تعالى ان يغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اسرفنا وما اعلنا، اسال الله تعالى ان يسلمنا وان يسلم المسلمين اجمعين ويسلم بلادنا بلاد المسلمين اجمعين. اسال الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وعملا وخشيه لله تعالى. اسال الله تعالى ان يجعل هذا الكلام وان يجعل هذا العلم حجه لنا لا علينا. اسال الله تعالى ان يجمعنا بانبياء عليهم الصلاه والسلام وباصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نسالك ايمانا لا ينقص ونعي من ذلك ومرافقة ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. فالحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
محمد على